أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إنه بناء على المدرسة المشائية، فإن المفيد للصور العلمية هو جوهر عقلي مجرد مفارق للمادة، وذلك لأن الصور العلمية الكلية مفاضة على النفس، فتحتاج إلى مفيض، وهذا المفيض فيه ثلاثة احتمالات: إما أن يكون المفيض هو نفس النفس الإنسانية، فالنفس هي الفاعل والقابل، وهذا محال، لأنه من المستحيل أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا. وإما أن يكون المفيض أمر خارج عن النفس ولكنه مادي وليس مجردا، وهذا محال أيضا، لأن المجرد وهو الصورة العلمية الكلية أقوى من المادي، فكيف يكون المادي هو المفيض والفاعل والمجرد هو المفاض والمعلول؟ يعني سيكون الأضعف وجودا فاعلا ومفيضا للأقوى وجودا، وهذا غير ممكن. مضافا إلى ذلك أن الفاعل إذا كان ماديا فهو يحتاج إلى وضع خاص، والصورة العلمية الكلية مجردة وليس لها وضع خاص، إذا لا يمكن أن يكون المفيض ماديا، فيثبت لدينا الفرض الثالث وهو أن يكون المفيض جوهرا مجردا عن المادة، وهو ما يسمى عندهم بالعقل الفعال. هذا هو البرهان على المفيض للصور العلمية الكلية بناء على المدرسة المشائية. حينئذ يتعرض المصنف إلى إشكال وجواب للإشكال. أما الإشكال فمفاده: إن البرهان الذي ذكرتموه غاية ما يثبت لنا أن المفيض للصور العلمية الكلية لا بد أن يكون عقلا مجردا، جوهرا عقليا مجرد عن المادة، ولكن هذا البرهان لا يثبت لنا أن هذا الجوهر العقلي المجرد لا بد أن يكون واحدا غير متعدد. من قال لكم أنه واحد وليس لماذا لا نقول بتعدده
بأن ندعي أن كل صورة علمية كلية لها مفيض وهو جوهر عقلي مجرد غير المفيض للصورة العلمية الكلية الأخرى، فتتعدد العقول أو المفيض يتعدد بتعدد الصور أو لا أقل. نقول بأن كل فريق أو طائفة أو مجموعة من الصور لها مفيض وهو جوهر مادي مجرد، عفوا، وهو جوهر عقلي مجرد غير المفيض للفريق الآخر والطائفة الثانية، وبالنتيجة لا دليل على كون المفيض عقلا واحدا، لأن برهانكم لا يثبت إلا أن المفيض جوهر عقلي مجرد، هذا الذي يثبت البرهان، ولكنه لا يثبت أنه شنو؟ جوهر عقلي مجرد واحد، لا يمكن أن يكون شنو؟ متعددا. هكذا قد يقول المستشكي. الجواب، يقول المصنف: اتضح الجواب مما تقدم ذكره في الأبحاث السابقة، حيث قلنا إن كل نوع مجرد فهو منحصر بفرد ولا يمكن أن يوجد للنوع المجرد أكثر من فرد واحد. كل نوع مجرد فهو منحصر بفرد واحد كما تقدم دليله، وسيأتي إن شاء الله أيضا في المرحلة الثانية عشر. فإذا كان النوع المجرد منحصرا بفرد واحد، فنقول لازم ذلك أن سلسلة العقول التي أسندت الفلسفة المشائية عالم المادة وآثاره إلى هذه السلسلة من العقول، هذه السلسلة هي سلسلة طولية ترتبية تبدأ من العقل الأول إلى أن تصل إلى أقرب العقول إلى عالم المادة، وهو ما أسماه المشائيون أو المشاهون بالعقل الفعال، وهذا العقل الفعال نوع مجرد، والنوع المجرد منحصر بفرد، فالعقل الفعال منحصر بفرد، فالمفيض للصور العلمية الكلية هو العقل الفعال، وباعتبار أن العقل الفعال نوع مجرد والنوع المجرد ينحصر بفرد، إذن بالنتيجة المفيض للصور العلمية واحد منحصر بفرد وليس متعددا، فالإشكال غير وارد. قال: فإن قلت هب أي سلمنا لنفرض أن الصور العلمية الكلية إنما تكون شنو؟ بإفاضة الجوهر المفارق، ذلك الجوهر العقلي المفارق للمادة، لما تقدم من البرهان الذي ذكرناه في الدرس السابق واليوم أنه المفيض إما النفس وإما الفاعل المادي وكلاهما محال، فلا بد أن يكون المفيض جوهرا مفارقا للمادة، سلمنا بذلك. لكن ما هو السبب لنسبة الجميع، يعني جميع الصور العلمية الكلية، إلى عقل واحد شخصي؟ هذا ما لا يثبته البرهان. البرهان فقط يقول المفيض لا بد أن يكون عقلا مجردا، أما هل هو واحد أو متعدد فهذا ما لا يثبته البرهان. هل لا أسندوها؟ أسندوا من؟ الصور العلمية الكلية، أسندوها إلى عقول كثيرة مختلفة الماهيات. كيف يسندونها؟ أسندوها وذلك بنسبة كل واحد من الصور أو كل واحدة من الصور العلمية الكلية إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره. بعض النسخ كلمة غيره ما موجود، لابد أن تضاف. بنسبة كل واحد من الصور العلمية الكلية إلى جوهر مفارق غير ما ينسب إليه غيره، يعني غير هذا الواحد من الصور العلمية، يعني كل صورة علمية تنسب إلى جوهر مفارق غير الجوهر المفارق الذي تنسب إليه غير هذه الصورة، يعني الصورة الثانية، فكل صورة تنسب إلى جوهر مفارق. أو مو كل صورة، أو بنسبة كل فريق من الصور إلى عقل غير ما ينسب إليه فريق آخر، فكل فريق ينسب إلى عقل مفارق يختلف عما ينسب له الفريق الآخر. قلت الوجه في ذلك، ذلك يعني شنو ذلك؟ في افتراض أن الجوهر العقلي المفيض هو جوهر عقلي واحد، الوجه في ذلك في وحدته ما تقدم في الأبحاث السابقة أن كل نوع مجرد فهو شنو؟ منحصر في فرد واحد، ولا يمكن أن يوجد له فردان أو أكثر. ولازم ذلك أن سلسلة العقول التي يثبتها البرهان على المدرسة المشائية ويثبت البرهان استناد وجود الماديات والآثار المادية إليها، إلى من إليها؟ إلى سلسلة العقول. هذه العقول كل واحد من حلقاتها نوع مستقل مجرد، وإذا كان نوعا مجردا فهو شنو؟ منحصر في فرد. كل واحد من حلقاتها نوع منحصر في فرد. زين، وهذه العقول طولية لو عرضية؟ طولية. وأقربها إلى عالم المادة، فاعل القريب لعالم المادة هو شنو؟ واحد وهو العقل الفعال، فهو نوع منحصر بفردين. وأن كثرتها كثرة طولية مترتبة منتظمة من علل فاعلة آخذة من أول ما صدر من هذه السلسلة، سلسلة العقول، أول ما صدر من هذه السلسلة من المبدأ الأول وهو الحق سبحانه وتعالى، إلى أن ينتهي إلى أقرب العقول من الماديات والآثار المادية، اللي هو آخر العقول اللي هو العقل الفعال. فتعين استناد الماديات والآثار المادية إلى ما هو أقرب العقول إليها. وأقرب العقول إليها وهو شنو؟ وهو الذي يسميه المشاؤون بالعقل الفعال. وهذا العقل نوع منحصر في فرد. فالنتيجة ايش راح يصير النتيجة؟ فالمفيض للصور العلمية الكلية فرد واحد، واحد ليس متعددا ولا يمكن أن يكون متعددا. نعم طبعا، هذا يقول نعم، لو قلنا بوجود عقول عرضية كما ذهب إلى ذلك المدرسة الإشراقي وهو ما يسمى لديهم بالمثل الأفلاطونية، فكل نوع من الأنواع المادية ينسب إلى مثاله الذي يسمى رب النوع، فالإنسان ينسب إلى مثاله والبقر ينسب إلى مثاله وهكذا. فهنا توجد لدينا عقول عرضية وليس فقط عقول طولية. نعم، الإشراقيون منهم يعني من الحكماء أثبتوا وراء العقول الطولية ودونها، يعني دون العقول الطولية ماذا أثبتوا؟ أثبتوا عقولا عرضية معرضية، عقولا عرضية هي أرباب الأنواع المادية، لكنهم يرون وجود كل نوع بأفراده المادية وكمالاتها، كمالات الأفراد المادية متعددة، ومنها العلم والصور العلمية الكلية، لكنهم يرون وجود كل نوع بأفراده المادية وكمالات هذه الأفراد المادية، يرونه مستندا إلى رب ذلك النوع ومثاله. فالنوع الإنساني مستند لمن؟ إلى رب نوع الإنسان ومثاله. طبعا المثال هنا المراد بالمثال اصطلاح خاص وليس عالم المثال اللي هو غير عالم العقل، لا، هذه عقول لكن تسمى مثال بحسب الاصطلاح الافلاطوني، فهنا اشتراك لفظي، مو المراد المثال اللي هو في قبال العقل، لا، هي عقول تسمى مثل افلاطونية. لكن بالنتيجة إذا كان كل نوع مادي ينسب إلى رب ذلك النوع، فالمفيض لهذا النوع المادي وصوره العلمية أيضا سيكون واحدا لو متعددا. بالنتيجة ايش راح يصير؟ راح يصير واحد. نوع الإنسان له رب خاص، نوع البقر له رب خاص. فإذا أخذنا نوع الإنسان فوجوده وكمالاته العلمية والصور العلمية المفاضة عليه تنسب إلى شنو؟ إلى رب النوع، وهو واحد أيضا. فبالنتيجة لا يتعدد المفيض، بل يكون المفيض واحدا، لأن كلامنا في الصور العلمية الكلية، والصور العلمية الكلية فقط في الإنسان، ورب نوع الإنسان واحد. فالصور العلمية مفاضة من عقل واحد، إذن النتيجة أنها أيضا منتسبة إلى عقل واحد لا إلى عقول متعددة. هذا كله في الصور العلمية الكلية العقلية. أما إذا جئنا إلى الصور العلمية الجزئية كالصور الخيالية والحسية، فالمصنف يقول: نظير البرهان والبيان الذي ذكرناه في الصور العلمية العقلية الكلية يجري في المفيض للصور العلمية الجزئية. غاية الأمر، المفيض للصور العلمية الكلية هو جوهر عقلي مفارق للمادة، بينما المفيض للصور الجزئية هو جوهر مثالي. مفارق للمادة ذاتا لا فعلا، لكن نفس البيان يأتي. قال: ونظير البيان السابق في الصور الكلية الجاري في الصور العلمية الكلية يجري في الصور العلمية الجزئية، ويتبين به، يعني بالبيان السابق، أن مفيض الصور العلمية الجزئية جوهر مفارق للمادة، لكن شنو؟ مو عقلي وإنما مثالي. في هذا الجوهر المفارق فيه جميع الصور الجزئية على نحو العلم الإجمالي، مو العلم التفصيلي. تتحد به النفس، يعني تتحد بهذا الجوهر المفارق المثالي، تتحد به النفس على قدر ما لها من الاستعداد كاتحادها بالجوهر العقلي، فيفيض عليها الصور المناسبة بمقدار استعدادها كما بينا في الصور الكلية. نفس الكلام يجري. هذا تمام الكلام في الفصل السابق. الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: إن انقسام العلم إلى تصور وتصديق كما يبحث في الفلسفة فهو من أهم الأبحاث المنطقية التي تبحث وين؟ في المنطق الأرسطي. فهل هذا تداخل بين البحث الفلسفي والبحث المنطقي أم لا تداخل في البحث؟ الجواب: كلا، لا يوجد أي تداخل في البحث، لأن المنطقي يبحث التصور والتصديق من جهة تختلف عن الجهة التي يبحثها الحكيم والفيلسوف. وذلك لأن الحكيم في الفلسفة يبحث عن التصور والتصديق بمفاد كانت تامة، فيسأل عنهما بهل البسيطة عن أصل وجودهما، ثم بعد ذلك يسأل عن حقيقتهما بما الحقيقية، ما هو التصور وما هو التصديق. فأولا يتساءل بهل البسيطة مفاد كانت تامة، ثم يتساءل عن من؟ بما الحقيقية. أما المنطقي فلا يطرح هذين السؤالين، فلا يبحث عن أصل وجود التصور والتصديق، وإنما يبحث عن أحكام التصور والتصديق بعد الفراغ عن وجودهما. فالفيلسوف يثبت وجود التصور والتصديق وحقيقة التصور والتصديق، ثم يعطيها علما للمنطقي ليبحث عن أحكامهما، أحكام التصور وأحكام التصديق. فنطاق البحث ومجاله وجهته تختلف في المنطق عنها في الفلسفة، إذن لا تداخل في البحث. النقطة الثانية، ما هو المقسم للتصور والتصديق؟ هل هو العلم الحصولي أم هو العلم الحضوري؟ الجواب، قالوا بأن المقسم لهما هو العلم الحصولي، فالعلم الحصولي إما تصور وإما تصديق. ومن هنا أورد عليهم إشكال مفاده. يقول المستشكل: عرفوا لنا العلم الحصولي. الجواب: العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء في الذهن، ثم عرفوا لنا ما هو التصور. التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن من دون حكم، مجرد. فصار القسم عين المقسم والمقسم عين القسم. صار المقسم وهو العلم الحصولي عين التصور، لأنه حضور صورة الشيء في الذهن، والتصور أيضا شنو؟ حضور صورة الشيء. وانقسام، راح يصير القسم شنو هنا في محل كلام؟ راح يصير انقسام الشيء إلى نفسه وهو التصور، وإلى غيره وهو التصديق. بينما يشترط في القسم مغايرة الأقسام للمقسم، لأن القسم هو المقسم وزيادة، ولا يمكن أن يكون هو عين القسم، وإلا لزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
بلي
هو صبرا قليلا. زين أجابوا عن ذلك بأن التصور الذي هو القسم غير المقسم الذي هو العلم الحصولي، وذلك لأن المقسم هو حضور صورة الشيء، ولكن لا بشرط من حيث الحكم وعدمه، لا بشرط، أصل حضور الصورة هسه مع الحكم بدون الحكم لا بشرط. أما الأقسام فالقسم الأول هو حضور صورة الشيء بشرط لا من حيث الحكم، يعني حضور الصورة المجردة عن الحكم بنحو بشرط لا، وهذا هو التصور. والقسم الثاني وهو التصديق هو حضور الصورة بشرط شيء، اللي هو شنو الشيء؟ وهو الحكم. فلم يشترك المقسم شنو؟ لم يتطابق المقسم مع القسم، لأن الأقسام أخذت بشرط شيء وبشرط لا، بينما المقسم أخذ لا بشرط. إذن الإشكال غير وارد. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول إن المقسم هو العلم الحصولي، وهذا الإشكال الذي أورد ليس واردا. القول الثاني ما ذهب إليه صدر المتألهين في رسالته الموسومة بالتصور والتصديق، رسالة خاصة بالتصور والتصديق، ذهب إلى أن المقسم هو العلم الحضوري وليس العلم الحصولي، وذلك لأن الإشكال لا يمكن دفعه بأن التصور هو حضور الصورة بشرط لا. يقول هذا محال أن يؤخذ بشرط لا، ولهذا آمن بأن المقسم هو العلم الحضور، لأن هذه الصورة العلمية حاضرة لدى النفس، فالنفس عالمة بها علما حضوريا. فإذا التفتت إلى هذه الصورة فإما أن تأخذ من هذه الصورة صورة مع حكم أو بدون حكم، فيصير عندنا تصور وتصديق على تفصيل في محله لا نتعرض له لأنه ليس محل كلامنا الآن، ما قاله صدر المتألهين في تلك الرسالة. إذا اتضحت هذه المقدمة بكلا الأمرين فيها نأتي إلى محل الكلام، نقول قسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. طبعا هذا بعد واضح أنه كلام مو على مبنى صدر المتألهين، يعني نجعل المقسم العلم الحصولي، التصور هو حضور الصورة من دون حكم، أما التصديق هو شنو؟ حضور الصورة مع حكم، ما بيشي المطلب. قال الفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، فإنه يعني العلم الحصولي، فإن العلم الحصولي إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد. طبعا في البداية أضاف أو كثير وهو الصحيح، فنضيف هذه العبارة. صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد أو كثير، لكن شنو؟ من غير إيجاب أو سلب، يعني من غير حكم، لا حكم إيجابي ولا حكم سلبي. طبعا ليش نضيف كثير؟ معلوم واحد أو معلوم كثير؟ يعني نريد نقول أن التصور ما يختص بالصورة الواحدة، معلوم واحد قد يصدق التصور في مورد، في مورد لدينا صور عديدة، معلومات عديدة متعددة، كما في الشرطية مثلا إذا لاحظنا صدرها أو الشرط فقط، إذا طلعت الشمس هذا تصور لو تصديق تصور، لكن معلوم واحد لو معلوم معلومات متعددة، إذا طلعت الشمس متعددة. والقرين على ذلك هو قوله من غير إيجاب أو سلب، فإن هذا القيد من غير حكم بإيجاب أو سلب لا يتناسب مع المعلوم الواحد، هو المعلوم الواحد قطعا ليس فيه حكم لا بإيجاب، ما إلى معنى وجود حكم، لأن الحكم فرع التعدد. فلو كان التصور بلحاظ المعلوم الواحد فلا حاجة إلى ذكر من غير إيجاب أو سلب، لأنه من الواضح إذا كان واحدا فلا يوجد حكم لا بإيجاب ولا بسلب. هذا القيد إنما ينفعنا ويكون قيدا احترازيا فيما لو كان المعلوم متعددا، إذا كان متعددا فتارة يكون من غير إيجاب أو سلب، وأخرى يكون مع إيجاب وسلب، فإن كان بدون إيجاب أو سلب فهو تصور، وإن كان مع إيجاب أو سلب فهو تصديق. لهذه العبارة مهمة، فإنه إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد أو كثير، لكن شنو؟ من غير إيجاب أو سلب. هذا القيد قيد احترازي لقوله أو كثير، وليس لقوله معلوم واحد، لأن المعلوم الواحد لا يحتاج إلى هذا القيد. ولهذا يضرب لك مثال، يقول كالعلم بالإنسان، هذا مثال علم معلوم الواحد، ومقدم الشرطية إذا طلعت الشمس، هذا مثال للكثير، لكن على كل حال ليس فيه إيجاب أو سلب ويسمى تصورا. وإما العلم الحصول، وإما صورة ذهنية، لكن شنو؟ من علوم، بعد من ننتقل إلى التصديق ما يصير علم واحد، وإنما لابد علوم كثيرة حتى يترتب عليها حكم بإيجاب أو سلب. وإما صورة ذهنية من علوم معها، يعني مع هذه العلوم إيجاب أو سلب، كالقضايا الحملية والشرطية، ويسمى تصديقا. وظاهر عبارة المصنف حيث قال وإما صورة ذهنية من علوم معها إيجاب أو سلب كالقضايا الحملية والقضايا الشرطية ويسمى تصديقا. ظاهر كلامه أن التصديق والقضايا شيء واحد، فالتصديق هو القضايا التي فيها حكم والقضايا هي التصديق، فالتصديق هو القضية والقضية هي التصديق، كما تقدمت الإشارة إليه أيضا في الأبحاث السابقة. فالمصنف كأنه ينفرد بهذا الرأي، وهو أن القضية هي التصديق والتصديق هو القضية، ومن هذا الباب ولهذا يدخل المصنف في بيان أقسام القضية وأجزاء القضية. لهذا يقول ثم إن القضية، قد واحد يسأل يقول كلامنا في التصور والتصديق لماذا يتعرض المصنف إلى القضية وأجزائها؟ الجواب شنو؟ أن المصنف يرى أن القضية هي التصديق والتصديق هو القضية، لكن من جهة الحكم في القضية، ولهذا يدخل المصنف في بيان أجزاء القضية. القضية مركب، والمركب له أجزاء، فالقضية تتكون من أجزاء، والسؤال هو من كم جزء تتركب القضايا؟ الجواب هناك عدة أقوال في المسألة. القول الأول يقول إن القضايا بأجمعها سواء كانت موجبة أو سالبة، وسواء كانت مفاد هل البسيطة أو هل المركبة، جميعا كلها تشتمل على أربعة أجزاء: الموضوع، والمحمول، والنسبة الحكمية، يعني النسبة بين الموضوع والمحمول، والحكم، يعني الحكم بثبوت المحمول للموضوع. هذه أربعة أجزاء تتكون منها جميع القضايا. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول نفصل بين القضية الموجبة والقضية السالبة. القضية الموجبة مركبة من هذه الأجزاء الأربعة التي ذكرناها، أما القضية السالبة فتتكون من ثلاثة أجزاء: الموضوع، والمحمول، والنسبة الحكمية، ولا يوجد فيها حكم. هذا القول الثاني. القول الثالث هو ما ينسبه المصنف إلى المشكور، ويذكره في الكتاب، نقرأه من الكتاب. يفصل بين القضية الحملية الموجبة والقضية الحملية السالبة، والقضية الموجبة بين مفاد هل البسيطة ومفاد هل المركبة. لذلك يقول ثم إن القضية بما أنها تشتمل على إيجاب أو سلب مركبة من أجزاء فوق الواحد. أجزاء هنا الجمع منطقي، والجمع المنطقي فوق الواحد، يعني من جزئين فصاعدا. والمشهور، هذا الرأي المشهور اللي هو الرأي الثالث بحسب التسلسل الذي ذكرناه، المشهور أن القضية الحملية إما موجبة وإما شنو؟ سالبة. أما القضية الحملية الموجبة فأيضا إما مفاد هل المركبة أو مفاد هل البسيطة، هل المركبة التي فيها ثبوت شيء لشيء، كما نقول الإنسان عالم أو زيد قائم. أما مفاد هل البسيطة التي يكون المحمول فيها هو الوجود، الإنسان موجود. إذن شو نقول في التقسيم؟ القضية الحملية إما موجبة وإما سالبة، والموجب إما مفاد هل البسيطة وإما مفاد هل المركبة. فلدينا ثلاثة أقسام. القسم الأول القضية الحملية الموجبة التي هي مفاد هل المركبة. يقول تتركب من أربعة أجزاء. والمشهور أن القضية الحملية، هذا القسم الأول، أن القضية الحملية الموجبة، لكن يا موجبة التي هي مفاد هل المركبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. اللي شنو النسبة الحكمية؟ التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع، أي أن نلحظ أن هذا المحمول يمكن إثباته للموضوع أو يستحيل. فإذا كان ممكنا يأتي الجزء الرابع وهو الحكم بثبوت المحمول للموضوع والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. فهذه أربعة أجزاء. لكن هذا وين؟ هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع، بل أمور زائدة على وجود الموضوع، كقولنا الإنسان ضاحك، ففيها أربعة أجزاء. القسم الثاني القضية الحملية الموجبة التي هي هلية بسيطة. يقول تتركب من ثلاثة أجزاء. وأما الهليات البسيطة التي المحمول فيها هو وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود، فهي مركبة من أجزاء ثلاثة وليس من أربعة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم. فتفتقد إلى يا جزء؟ إلى النسبة الحكمية. لماذا؟ لأن النسبة الحكمية وجود رابط، والوجود الرابط قائم بطرفين، فنحتاج إلى وجودين أو طرفين متغايرين، يعني نحتاج إلى اثنينية لكي تتخلل النسبة بين هذين الطرفين. فإذا كان المحمول هو الوجود، كقولنا الإنسان موجود، فلا توجد اثنينية بين الشيء ووجوده. الآن في الخارج ما عندنا إنسان ووجود الإنسان، يعني اثنينية لنؤمن بوجود نسبة بينهما، بل وجود الإنسان عينه، ماكو تعدد ولا اثنينية، فلا توجد نسبة حكمية. قال إذ لا معنى لتخلل النسبة، وهي يعني النسبة وجود رابط لا معنى لتخللها بين الشيء ووجوده الذي هو نفسه، إذ لا توجد اثنينية حتى تتخلل النسبة، مع أن النسبة متقومة بطرفين. ولكن أشكلوا على المصنف بأن هذا خلق بين القضية وبين مطابق القضية خارجا. العينية وعدم الاثنينية بين الشيء ووجوده إنما هو وين؟ في الوجود الخارجي. وكلامنا عن القضية وين؟ في الذهن. في الذهن لدينا مفهوم وتصور للموضوع ومفهوم وتصور للمحمول، ولهذا أثبتنا المحمول للموضوع. ففي عالم المفاهيم توجد مغايرة بين الإنسان وموجود أو لا توجد مغايرة؟ توجد مغايرة، اللي هي المغايرة بين الماهية والوجود، وهذه المغايرة تكفي لثبوت النسبة بينهما. هذا أولا. ثانيا، حتى بلحاظ الوجود، الماهية والوجود بينهما وحدة أم بينهما اتحاد؟ ماذا قلنا سابقا؟ اتحاد. الماهية والوجود متحدان، والاتحاد فرع الاثنينية. إذا ما عندنا اثنينية فلا معنى للاتحاد، صارت وحدة مو اتحاد. فإذا بين الوجود والماهية يوجد اتحاد، والاتحاد فرع الاثنينية، وإذا وجدت اثنينية إذا يمكن أن توجد نسبة. فهذا كلام ضعيف وغاية في الضعف، ولا يمكن الالتزام به. إذا القضية الحملية الموجبة التي هي هلية مركبة تتكون من 4 أجزاء، والقضية الحملية الموجبة التي هي هلية بسيطة تتكون شنو؟ من 3 أجزاء. ماذا يبقى لدينا؟ القضية الحملية السالبة أيضا قالوا تتكون من 3 أجزاء، وهذا ما يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.